نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما بدأناه في هذا المكان المبارك إن شاء الله عز وجل، وهو الكلام عن أسباب الذنوب والمعاصي، أي الأسباب التي إذا وقعت وتحققت يقع المسلم في الذنب أو في المعصية أو في مخالفة الشريعة، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في البدع أو مبتدعا أو غير ذلك. وقلنا أن هذا المبحث من الأهمية بمكان، نظرا لأن ما يعكر على الإنسان صفو حياته في دنياه هو أن يخالف شرع مولاه ويبتعد عن الصراط المستقيم وعن الهدي القويم لنبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أنه يجب على كل مسلم على سبيل الحتم والإلزام أن يقف على الأسباب التي من أجلها يقع المسلم في مخالفة شرع ربه عز وجل، ومن ثم يستطيع المسلم مستعينا بالله أن يتخلص من كل ذنب وقع فيه، سواء بدعة أو معصية، عن طريق الاستعانة بالله عز وجل أولا، والتخلص من السبب الذي من أجله وقع في الذنب. أما أنه يحاول أن يتخلص من الذنب دون أن يقف على سببه فهذا شأنه شأن من يخط على الماء أو يكتب في الهواء عبث، لا يأتي من ورائه أي فائدة إلا ضياع الوقت والاستمرار في مخالفة شريعة الله عز وجل. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن سببين. كان السبب الأول في الوقوع في المعاصي الجهل، وقلنا الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبأوامره وبنواهيه وبالحلال والحرام. وتكلمنا عن ذلك بالأدلة التفصيلية، وقلنا أن العلاج طلب العلم، أن يتعلم المسلم العلوم الشرعية ويعرف ربه عز وجل حتى يعظمه التعظيم اللائق به، ومن ثم يعظم شرعه ويمتثل لأمره. تكلمنا بعد ذلك عن السبب الثاني، وكان بعنوان الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله عز وجل. وتكلمنا أيضا عنه وقلنا علاجه أن يعرف المسلم الفرق بين حسن الظن وبين الغرور بالله عز وجل. فحسن الظن بالله أن يرجو الإنسان ما عند الله من رحمته ويتمنى مغفرة ذنوبه بعد أن يأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك. أما عن الغرور فهو أن يتمنى دون أن يسلك سببا يوصله إلى هذا الأمر. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن السبب الثالث، وهو كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. من أسباب الذنوب والمعاصي كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. وكان من المقرر أن أنهي هذا السبب في هذا اللقاء، ولكن عند البحث في المادة العلمية وجدنا أن الأمر ما ينبغي أن يختصر حتى يستوعب الجميع حقيقة هذا السبب، وعليه سنقسمه إلى قسمين. نتكلم اليوم إن شاء الله عن كثرة الشبهات وكيف توقع المسلم في المعصية، وفي لقاء آخر إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الإغراق في الشهوات. ولكن إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود أرجو أمرين اثنين. أما عن الأول، أمعن النظر أخي المسلم ودقق، وقف مع نفسك ساعة واختلي بنفسك وفكر لماذا وقعت في الذنب ولماذا وقعت في المعصية. ابحث عن السبب وكن صادقا مع نفسك، لا تجادل ولا تجامل ولا تداهن ولا تسمع من يمدحك أو من يثني عليك، فلن ينفعك عند الله إلا عملك. قف على السبب الذي من أجله وقعت، هل يطور هو جهل أسعف العلم، هل هو اغترار بعفو الله كما يقع فيه الكثير إلا ما رحم ربك، أم أنه ناتج عن كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. الأمر الثاني الذي أريده قبل الشروع في المقصود، نضع أصلا شرعيا نسير عليه قبل أن نسرد الكلام عن الشبهات وعن ضابطها وعن ذكر أمثلة من الواقع ومن الحياة السلف كيف أوقعت الشبهة كثيرا من ذوي العلم في المعصية وفي البدعة، وكيفية علاج هذا السبب. الأصل الذي أريد أن أوصله لكم إخواني معشر المسلمين، حقيقة الأمر لا دخل لنا فيه، ولكن هو شيء قدره علينا ربنا عز وجل، وعلينا أن نرضى بالقضاء ونصبر، وإن استطعنا أن نفرح بذلك فهذا هو الكمال المستحب للإيمان، أن يفرح العبد بقضاء الله وقدره. أما الصبر فهو واجب، والرضا كذلك، أما الفرح فهو على وجه الاستحباب. هذا الأمر الذي لا دخل لنا به ولكن نعلنه ونسمعه حتى يكون التصرف بناء عليه، وهو ما رواه الإمام البخاري من حديث الزبير بن عدي رضي الله عنه، وهو من أئمة التابعين. يقول الزبير بن عدي: ذهبت أنا ورفقة معي إلى أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نشكو إليه ظلم الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي ظلم ظلما بين، فلما اشتد الظلم من الحجاج على الرعية قام الزبير بن عدي وذهبوا يشكون ظلم الحجاج إلى أنس بن مالك. يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وكما لا يخفى عليكم يعني على حدود علمي ما فعله الحجاج من ظلم لا يدانيه ظلم أي ظالم على وجه الأرض. فعل ما لا يخطر على بال من سفك الدماء ومن أخذ الأموال وما لا يخطر على بال. فلما ذهب هؤلاء القوم من التابعين إلى أنس بن مالك يشكون إليه ظلم الحجاج، انظر إلى الرد الشرعي الرد السلفي. فقال لهم أنس بن مالك: اصبروا اصبروا، هذا هو الواجب، عدا ذلك مخالفة للشرع، اصبروا. فوالذي نفس أنس بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول أن الزمن كلما اقتربت الساعة يزداد سوءا ويزداد شرا، وهذا لا دخل لنا به لأن هذا من قضاء الله وقدره. ولكن الذي يهمنا أن نعرف، وبناء على المعرفة يكون التصرف. أما أننا نجهل ونتصرف اعتباطا على نفسها جنت براقش. اصبروا، فوالذي نفس أنس بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم رفع أنس الكلام وقال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وثبت عند الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، تقول امرأته زينب: دخل علي ابن مسعود ذات يوم فقال: يا زينب، سؤال كان غريب، فقال: يا زينب، اليوم خير أم أمس؟ يعني النهاردة أفضل أم الخميس؟ وسل الخميس أفضل أم الأربعاء؟ الجمعة أفضل أم السبت اللي هو غدا؟ قال عبد الله بن مسعود: يا زينب، اليوم خير أم أمس؟ فقالت له زينب: لا أدري. فقال لها: ولكني أدري، اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. وهذه الإجماع، وهذا الإجمال من عبد الله بن مسعود وضحه في سنن أبي داود. ثبت عنه أيضا أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، أما إني لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون عنهم خلفا، ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور برأيهم. انتبهوا إخواني لهذا الأصل حتى ندخل في الموضوع. ابن مسعود يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شرا منه، ثم وضح الخيرية والشر، ما وجه الخير وما وجه الشر. فقال ابن مسعود: أما إني لا أقول أمير خير من أمير، مش دي الخيرية، ولا عام أخصب من عام اللي هو الرواج الاقتصادي، لا، يبقى لخيرية الأمير ولا التقدم والرواج الاقتصادي هو المطلوب، أمال الشر فين يا ابن مسعود؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يذهبون أي يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا، ثم يجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم. هذا إخواني هو مكمن الشر في الزمن، ذهاب العلماء، ذهاب الخيار، ذهب الفقهاء، ثم لا يأتي خلفا عنهم أي بنفس المرتبة وبنفس العلم وبنفس التقوى والورع والحشمة والخبرة والدربة، لا يأتون. ثم يأتي بعد ذلك أقوام ما بهم يقيسون الأمور برأيهم، أي إذا عن عليهم أمر يقيسونه برأيهم، يقولون نرى كذا ونرى كذا. هذا أيضا إخواني أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أوضح بيان فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الزمن العجيب الغريب الذي قدر علينا ربنا أن نعيش فيه، زمن ذهب الخيار قبلهم وذهب الفقهاء والعلماء وأتى أذناب صعاليك البشرية وحسالة المجتمع يقيسون الأمور برأيهم، واتخذهم الناس رؤوسا، فلما سألوهم وهم من أجهل الخلق أفتوا بغير علم فضلوا أنفسهم وأضلوا الناس. إخواني معشر المسلمين، إذا عرفنا هذا الأصل بأن الزمن الذي نعيش فيه فيه من العجر والبجر ما لا يعلمه إلا الله، وكلما اقترب الزمن من قيام الساعة ازداد سوءا. وعليه إخواني، ومن هذا بدأت تنتشر الشبهات ويروج لها. من الذي يروج لها؟ يقيسون الأمور برأيهم. من الذي يروج لها؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. من الذي يروج لها؟ الزمن العجيب بما فيه من أهل الضلالة وأهل البدعة، يثيرون الشبهات، يضلون الناس عن شريعة الله عز وجل، ويقع كثير من القوم في المعاصي والبدع وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. إخواني معشر المسلمين، ما هي الشبهة التي تعتبر سببا من أسباب وقوع المسلم في مخالفة الشريعة وفي الوقوع في البدعة أو المعصية؟ انتبهوا إخواني، لأن كثير مما زلت به الأقدام وانحرف ادعى العلم ولم يرجع إلى الراسخين، واتكأ على بعض النصوص التي الاستدلال منها لا يستقيم، وضل الناس ودعا إلى البدع ونشرها وهو يظن أنه يحسن صنعا. العلماء وضعوا ضابطا للشبهة التي إذا أثيرت ونشرت وقع العباد في مخالفة شريعة الرحمن عز وجل، وهي استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أخوانا، يعني أأمل أن نخرج وعندنا معلومة يعني مبلورة نستغلها في حياتنا فيجعلها ربنا سببا للاستقامة على شرعه. الشبهة ضابطها استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يطعن في الشريعة ويلبس الباطل ثوب الحق سينجرف الناس ويسيرون خلفه ويظنون أنهم يحسنون صنعا ويدعون إلى البدع وإلى المخالفات وينفقون في سبيل دعوتهم ما لا يخطر على بال، وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل. استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما ليطعن في شريعة الرسول، وسآتي بأمثلة ونماذج لتوضيح هذا الأمر. ابتداء، ما معنى المنقول؟ المراد بالمنقول كلام ربنا عز وجل أو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتي الرجل المبتدع اللي هو الجاهل الذي اتخذه الناس رأسا في الضلالة وحسبوا أنه على علم، فتيمموا بيته ليستفتوه ويسألوه عن مهمات الدين وهو لا يعلم شيئا. هذا يستخدم المنقول أي أدلة الكتاب والسنة ليبرر للناس معاصيهم، ليبرر للناس بدعهم ويضلهم ويطعن في شريعة الله عز وجل. وسأتيكم بأمثلة عن هذا الأمر. تب المعقول، المعقول وهذا أخطر من الأول. المعقول كما يسميه العلماء هي أمور ثابتة اتفق عليها العقلاء. طيب، ما المقصود بالعقلاء؟ الذين إذا اتفقوا على شيء نسلم لهم، لأن أصبح في الوقت الحاضر لا يفقهون شيئا في العلوم الشرعية، إي والله، ويتكلم في أمور من الشريعة، يعني إن شق نصفين، إن صعد إلى السماء بظهره لن يصيب الحق ولن يتمكن منه إلا إذا أراد الله. كثير من الناس الآن أصبح يروج لهم بكلامهم ويظهرون من أيدي خبيثة خفية، ويقال عنهم العقلاء المفكرين إلى غير ذلك. ومع الترويج والتلميع لهم يكون الطعن في الشريعة عن طريق المعقولات، ما اتفق عليه العقلاء. طيب، ما المعني بالعقلاء؟ قبلها سؤال، ما هو العقل وما أنواع العقل؟ العقل كما عرفه العلماء غريزة أو دعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. وقسم العلماء العقل إلى قسمين، عقل صريح وعقل غير صريح. انتبهوا، العقل الصريح هو الذي يستطيع أن يربط بين السبب والمسبب، هو الذي يعرف النتيجة بما تدل عليها أو تدل هي عليه، هو الذي لا يخالف شرع ربه عز وجل، هو ده العقل الصريح. العقل غير الصريح إن شئت ستعجز عن عدد هؤلاء، كلما عن له شيء يجعله من الثوابت العقلية كما سيأتينا بأمثلة كثيرة إن شاء الله عز وجل. يبقى حينما نقول الثوابت العقلية أي ما اتفق عليه عقلاء البشرية أصحاب العقول الصريحة. طيب، يطرأ علينا سؤال وهو، هل من الممكن أن يتعارض العقل الصريح مع النص الصحيح؟ يعني ممكن أن يتفق العقلاء أصحاب العقول الصريحة على أمر وشرع الله يخالفهم؟ الجواب يستحيل، يستحيل. ومن أجل ذلك لما تسمع بعض ممن ينسبون أنفسهم إلى العقل إن الكلام ده العقل دل على خلافه، اعلم أنهم ليسوا بأصحاب عقول صريحة، وإن ألحقتهم بالبهائم العجماوات ما أبعدت. لأن أنا عندي عقل صريح يتعارض مع نقل صحيح، الكلام ده العقلاء قطعوا باستحالته. لما؟ هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. عقل صريح خلقه ربنا، نقل صحيح أنزله ربنا، فكيف يتعارض خلقه مع نقله مع كلامه؟ كيف يتعارض كلامه مع خلقه؟ هذا مستحيل. ولكن ينشأ التعارض من وجهين اثنين: أن يكون العقل لم يستوعب النص أو لم يفهمه، وهذا كثير، هذا كثير، أو أن يكون النقل لم يثبت. وبناء عليه إخواني معشر المسلمين، استخدام المعقول ليطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يصدر إلا من صاحب عقل منكوس أو صاحب فطرة خبيثة استغل بعض المعقولات المشاعة والمنتشرة ليطعن بها في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المنقول أن يأتي ببعض النصوص الشرعية تعارض بعض النصوص الشرعية، وبناء على ذلك يبطل أحد النصين ويقول أنه غير صحيح، حتى لو كان حديثا في الصحيحين، حتى لو كانت آية من القرآن عياذا بالله. إخواني معشر المسلمين، كثرة الشبهات خاصة عند زمان الفتن لها تأثير عجيب شديد على علية القوم وعلى وجهاء المجتمع. وكان الأولى من كل وجيه في المجتمع أن يعرف قدرهم وأن يلزم غرزهم، وإذا كان متخصصا في فن من علوم الدنيا فيحترم تخصصه ولا يقحم نفسه في أمور لا يحسنها. واسمعوا إخواني لهذا المثال الطيب المبارك قبل الشروع في سرد الأمثلة عن الشبهات التي تطرح. شريح بن هانئ قاضي من القضاة، وكان يمتاز بسرعة البديهة وشدة الذكاء، جلس في مجلس القضاء ومعه التابعي الجليل عامر بن عبد الله الشعبي. قاعدين، القصة عند الإمام الدارمي يرويها عن عامر بن عبد الله الشعبي، يقول عامر: كنت في مجلس شريح بن هانئ فجاء رجل من قبيلة هذيل وقال لهم: يا شريح، ما دية الأصابع؟ الأصابع ما ديتها؟ فقال شريح ابن هانئ: عشر عشر. عشر عشر، نعم، يعني الأصبع إذا جني عليه وقطع على الجاني عشرة من الإبل في الصابع. تبو في العقلة ثلاث وثلث من الإبل. طب في العشرة أصابع الدية كاملة، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة. كويس، يبقى الرجل سأل شريح، شريح رد عليه. انظر للسؤال الثاني، فقال له السائل: يا شريح، أهذا وهذا سواء؟ يعني الخنصر والإبهام سواء؟ انتبهوا للسؤال. طب ما الذي حمله على ذلك؟ بالنظر إلى الواقع تجد إن استخدام الإبهام يعادل الأربع أصابع، يعني ممكن الإنسان إذا قطع خنصره يعيش حياة مستقرة ولا يظهر أثر العجز فيه، أما إذا قطع الإبهام لا شك أنه يتأثر. فقال له السائل: يا هذا يا شريح، أهذا وهذا سواء؟ شوف بقى الجواب، يبقى هنا كده اعتراض عقلي على نص شرعي. انتبهوا، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. نقول يا اخوانا طريق الديمقراطية ليس طريقا شرعيا يرجى من ورائه خير، وطريق الأحزاب طريق مسدود محرم. والدعوة إلى الوطنية والتعزي بالقومية من دعوة الجاهلية. يطلع علينا من يسمون أنفسهم بالعقلاء والمفكرين، وممن لبسوا البدعة ثوب السنة وبدأوا يقولون فقه الواقع وما السبيل، مع أن السبيل أوضح من شمس النهار. فقال له هذا وهذا سواء، شوف بقى الرد طالما هنشتغل بالعقل. فقال له شريح بن هاني يا هذا، قال نعم، قال أيدك وأذنك سواء؟ يعني إيدك زي ودنك؟ فالأذن يغطيها الشعر والعمامة والقلنسوة، يعني ما تبانش. أما اليد فظاهرة، مع أن الأذن إذا اعتدي عليها فيها نصف الدية، واليد إذا اعتدي عليها فيها نصف الدية، مع أن هذه بالعقل ليست كهذه. ثم قال له شريح بن هاني يا هذا، ذهبت السنة بقياسكم. فقام عامر بن عبد الله الشعبي وقال يا هذلي، أرأيت إن قتل أحنفكم وصبي في المهد أديتهما سواء؟ قال نعم. قال فأين القياس؟ معنى الكلام إيه؟ أرأيت إن قتل أحنفكم، أي أعظم رجل في بلدتكم، قتل خطأ، وقتل صبي رضيع، الدية سواء؟ هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل. فلما قال الهذلي لعامر بن عبد الله الشعبي ديتهما سواء، قال له عامر ذهبت السنة بقياسكم. ولو أن شريح بن هانئ استدل بما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية الأصابع 10 و10 هذا وهذا سواء، وأشار نبينا إلى الإبهام والخرسة، هذا وهذا سواء. ولكن لا بأس بمجاراتي الذي يزعم أن العقل يعارض الشرع بالاستدلال العقلي والتنزل مع المخاطب. إخواني معشر المسلمين، استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول مسلك قديم سلكه المشركون واليهود مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ليشككوا المسلمين في دينهم ويجعلونهم يتحيرون في هذا الدين ومن ثم يتركونه. وعليه مسلك الشبهات من قديم. فكل في وقتنا الحاضر من سلك الشبهات وأثارها ليشكك في دين الله أو في السنة ففيه شبه من اليهود ومن المشركين. روى الإمام ابن أبي حاتم ورواه أبو داود من حديث ابن عباس أنه قال جاءت يهود إلى مشركي مكة وقالوا لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الميتة، من الذي قتلها؟ ميتة أعزك الله، بقرة، جاموسة، من الذي قتلها؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي لكل فعل على وجه الأرض وفي الكون كله. سألوا أصحاب محمد الميتة من الذي قتله؟ والمذكاة، المذكاة اللي هي مذبوحة طبقا للشريعة، من الذي قتله؟ الجواب معروف، الميتة الذي قتلها الله، والمذكاة من ناحية الظاهر الذي قتلها من ذكاها أي من ذبحها. فقالت يهود فما بالكم تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله. انظر إلى الشبهة، تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله. يعني فحوى الكلام، جعلتم أنفسكم بمنزلة أفضل من الله تعالى الله عما يقولون. وإلا ما التفسير الحقيقي؟ تأكلون مما قتلتم وذبحتم بأيديكم وما قتله ربنا عز وجل لا تأكلونه. وإلا من الذي قتل الميتة؟ الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انتبهوا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين، من هم؟ اليهود، ليوحون إلى أوليائهم، من هم؟ المشركون. لما؟ ليجادلوكم. طب والعمل؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن كثيرا من الناس نظرا يعني لعدم الاهتمام بعلوم الشريعة وعدم سؤال أهل العلم الراسخين يقع في البدعة والمعصية وهو لا يشعر. طب الجواب ما قاله ربنا عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طب والجواب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو الذي أمرنا ألا نأكل الميتة ولا نأكل الموقوذ ولا النطيح وما أكل السبع، وهو الذي أمرنا إذا أردنا أن نأكل النعم اللي هي الحيوانات المذبوحة أن نأكلها بطريقة معينة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما أثيرت هذه الشبهة كان الرد من الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إخواني معشر المسلمين، عندنا في شريعة الله ثوابت لا تقبل النقاش ولا الجدال، حقائق. أي إنسان يتكلم في هذه الحقائق كلامه مردود، ولا يحل لك أيها المسلم أن تدخل معه في أي نقاش قط حول هذه القضية، فإن دخلت معه فقد زلت قدمك، ومن المحتمل بل من الأكيد أن يأخذك معه، فكن على حذر وفقا لذلك. أضرب مثالا على هذا: أجمع العلماء قاطبة ولم يخالف في ذلك إلا من طمس الله بصيرتهم وأعمى قلبهم، أن أي دعاوى تؤدي إلى تفريق الأمة وإلى تمزيقها وإلى تجرذمها وإلى تضامرها هي من دعوى الجاهلية، وإن كانت الشعارات أسماء صالحة. ثوابت عندنا في الشريعة دعاوى بأسماء رنانة وباصطلاحات جذابة يؤدي ذلك إلى تفرق الأمة وتجرذمها والتعصب لغير شرع الله والانتماء لغير شريعة الإسلام، هو من دعوة الجاهلية، هو من دعوة الجاهلية، ومن اتبعها فهو من جثي جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يبقى الثوابت عندنا في شريعة الإسلام لا تقبل الكلام ولا النقاش ولا الجدال. أيضا من جملة ثوابت الشريعة، اسمعوا إخواني حتى تكونوا على بينة من أمركم وحتى تعلموا من الذي يسعى لنشر الإسلام الصحيح والسنة ومن الذي يسعى لتوطيد مصالحه وتبقى الهوى. مما اتفق عليه المحدثون وعلماء الشريعة أن أي حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم أو في كليهما فهو مقبول ثابت صحيح يعمل به في المعتقد وفي كل شيء. دي ثوابت عندنا. فإذا رأينا من يتكلم قل له لا أنت كده اقتربت من الثوابت. طب اسمع مني، لا والله لا أسمع منك ولا معشار كلمة. لما؟ لأنك تطرقت إلى الثوابت، ثوابت في شريعة الإسلام لا يجوز الاقتراب منها إلا بالتسليم والرضا. هذا الأمر إخواني، هذا الثابت يدندن حوله كثير من أهل البدعة، من أعداء الأمة، بل من أعداء أنفسهم، لأن عندهم هدف يسعون إليه، وهو نريد أن نثبت أن في البخاري أو في مسلم بعض الأحاديث الضعيفة. ده هدف بيسعون إليه منذ زمن بعيد، من بعد البخاري ومسلم على طول. والله عز وجل وضع لهذين الإمامين الجليلين المباركين الجبلين القبول عند أهل العلم، فهم أهل البدع بيسعوا سعيا حثيثا للطعن. عارفين ليه؟ لأسباب عدة. جل أحاديث البخاري ومسلم متفق عليه ومقبول عند الأمة، وهي تدعو عكس ما يدعو إليه أهل البدعة وأهل الضلالة. مثلا قضية تولية المرأة بعض المناصب أو الولاية الكبرى، ومن جملة مناصب المرأة أن تكون عضوا في البرلمان، مع الاعتقاد أن البرلمان من أصله باطل. في حديث عند البخاري صحيح صحيح صحيح، رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلحوا قط. فهذا الحديث يعني لما أرادوا أن يتملقوا إلى الغرب ويلحسوا أعتاب أبوابهم، قال لهم أسيادهم من الغرب: عندكم حديث في البخاري يطعن في ولاية المرأة، وعندنا أعظم من مسك البلاد فلانة وفلانة. فرجع أصحاب الإنهزامية من الداخل وبدأوا يطنطنون حول أحاديث البخاري. لك لا إزاي الكلام ده؟ الكلام ده ما ينفعش. طب يا ابني في البخاري. قال لك وليقل. ماذا فعلوا ليوططوا دعائم هذه الدعوة المأفونة، دعوة إن في البخاري ومسلم أحد ضعيف؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. حدث أمر ووقع فيه إشكال، فبدأوا يدندنون حول هذا الإشكال ويتكلمون فيه كلاما لا يصدر من عقل. ومن رفع هذا الشعار في العصر الحاضر ولكنه مات، محمد الغزالي السقا، موجه اللغة العربية، كان كثيرا يدندن حول هذا الأمر. قصة عبارة عن إن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبوه عمر بن الخطاب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث في الصحيحين: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وله روايات عديدة، منها يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ولكن الحديث في أصله ثابت. كويس. هذا الحديث عرض على عائشة رضي الله عنها. انتبهوا الله يبارك فيكم وصحصحوا عشان نفهم القضية، لأننا أخشى علي وعليك أن يأتي خبيث مستأجر ويجلس معك بمسكنة وبعين دامعة ويبدأ يلقى عليك الشبهة وأنت تنجرف خلفه، كما تفعله قناة الجزيرة الخبيثة التي أفسدت كثيرا من علية القوم مما يبثونه من كذب وتدليس
وتدبير لهذا البلد. وللأسف كثير من وجهاء القوم ومن عليتهم ومن مثقفيهم يسمعون لهم. انتبهوا، هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، عرض هذا الحديث على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت لهم: والله ما قال النبي ذلك. قال له ده ابن عمر رواه، وعمر رواه، وأبو هريرة رواه، كيف تقولي والله ما قال النبي ذلك؟ فقالوا لها: يا أم المؤمنين، رواه ابن عمر وعمر. انظر إلى الأدب الجم من عائشة رضي الله عن الصحابة. قالت: والله إنكم لا تحدثني عن غير كاذبين، ولكن السمع يخطئ ويصيب. انظر إلى دقة ألفاظها، يعني أنتم ما بتحدثنيش إن أنتم حدثتوني عنهم غير كاذبين. وفي رواية: غفر الله لابن عمر، لقد سمع فنسى أو أخطأ، ما قال النبي ذلك. ما قال إيه؟ ما الحديث ده هو محمد الغزالي السقط في بعض كتبه دندن عليه، وقال لك اهو شوفوا عائشة، عائشة شوية. قال له: لا يعرف قدر عائشة إلا أهل السنة، لا يعرف قدر عائشة إلا علماء الأمة، هم الذين يعرفون قدرها ويضعونها في المنزلة اللائقة بها المبرأة من فوق سبع سماوات. ولكن القضية مش كده، القضية ليس حبا لعلي ولكن بغضا في معاوية، هي دي القضية الأصلية. لو عندهم بدع يريدون أن يؤصلوا البدع عن طريق أي طريق وأي وسيلة، هو ده زيدا أهل البدع. قالت عائشة: ما قال النبي بذلك، ولكن قال: مرت عليه جنازة يهودية وأهلها يبكون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتعذب في قبرها ببكاء أهلها عليها. يبقى عائشة رضي الله عنها اعترضت على عمر وعلى ابن عمر.
والشيء بقى العجيب ان الامام البخاري والامام مسلم من رسوخهم في العلم جابوا حديث ابن عمر وحديث عمر وجابوا كلام عائشة. ما دي الامانة، هي دي الامانة العلمية، ان يأتي بكل النصوص ويوفق بينها. اما المبتدعة في مصرنا وفي عصرنا يأتون بما يليق لهم، يتمشى مع أهوائهم الضالة بعد لي الأدلة، هذا ديدنهم في كل عصر وفي كل مصر. فالإمام مسلم روى الحديث وجاب فعلا كلام عائشة رضي الله عنها، وقالت: رحم الله ابن عمر، إن السمع يخطئ ويصيب، سمع فنسي أو أخطأ. طيب العلماء قالوا إيه؟ اتفقت كلمة العلماء. طبعا عفوا، عائشة لما قالت وهل ابن عمر قالت: حسبكم القرآن، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال بس هو ده كلام منطقي؟ قال لا، واحد مات وأهله يبكون عليه، طب هو يعذب ليه؟ وربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبدأ فعلا كثير من الناس يشك في بعض أحاديث البخاري، ودية أكبر بلية يصاب بها المسلم. اسمعوها مني، بارك الله فيكم، أن تبتلى ويتطرق عندك شك في أحاديث البخاري أو مسلم أو في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الأرض ساخت من تحت قدميك وستهوي في حفرة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله، فكن على حذر، كن على حذر. طب الإمام البخاري عمل إيه؟ قال البخاري رحمه الله عليه، انظر، بوب في الصحيح باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه. إذا كان النوح من سنته لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أما إن لم يكن النوح من سنته فهو قول عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. شفت العلماء ما فيش طعارض. طب هذا الذي شنشن حول الحديث وطنطن حوله ألم يكلف نفسه وقتا يسيرا ويذهب ويقرأ كلام البخاري؟ لا، هو يريد أن يثبت أن في البخاري أحاديث ضعيفة حتى يشكك الناس في ثوابت الشريعة. طب إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه متى؟ قال أهل العلم إذا أوصى بذلك، والمقصود بالبكاء هنا النياحة باللسان. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عبادة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومعه عبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو أي سعد بن عبادة في غاشية من أهله. كلمة غاشية أي الذين يغشون الميت أي يلتفون حوله من أهله ليقومون على خدمته. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قد قضي؟ يعني من؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، ثم قال لهم ألا تسمعون إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار بلسانه ثم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هل يوجد توضيح وتفصيل أكثر من ذلك؟ والحديث في البخاري، يعني أنت لو فتحت البخاري كلام عائشة عن عمر وابن عمر أنهما أخطأ في السمع، ولو نزلت شوية تجد الحديث، والمبتدع يعلمون ذلك ولكنهم يسطرون وينشرون ما يؤيد بدعهم ويؤيد مذاهبهم الضالة، هذه الشبهات التي تنشر. لذلك العلماء قالوا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه في حالات، إذا كان هو الذي أوصى بذلك، أوصى بذلك يعني صوتوا عليه، نوحوا عليه، اصنعوا لي ما أتمل، افعلوا لي كذا، حالة الأولى. حالة الثانية إذا كان يعلم أن البكاء والعويل والصراخ والصياح من شمات أهله وسكت، يعني هو بيحتضر وعرفوا منه يعملوا عليه العمايل مش كويس ومع ذلك سكت يعذب. الاحتمال الثالث قالوا أنه يعلم ذلك أنه من سنتهم ومن شيمهم ولم ينههم عن ذلك وانتهى الأمر وكفى الله المؤمنين القتال. ويثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إخواني معشر المسلمين، أرجو أن نتعقل ونعرف الواقع الذي نعيش فيه بقضاء الله وقدره. زمن شر، وما قبله خير وما بعده شر، فلابد أن نتعقل الأمور. وعندنا ثوابت كما قلت في شريعة الإسلام ممنوع حد يقترب منها، ثوابت كوجود المولى عز وجل، عذاب القبر ثابت، الصراط ثابت، الجنة والنار أبديتان مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ثوابت، عذاب القبر حق على الروح والجسد، ثوابت عندنا في شريعة الإسلام. فمن اقترب من أي ثابت احذر. قال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسألكم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المثال الثالث وبه أختم الموعظة، إذا احنا خدنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. النص الثاني مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وكلام عائشة رضي الله عنها في عمر وابن عمر، وقلنا لا تعاظ مطلقا. ليه؟ إذا وصى الميت خلاص يعذب. طيب علم أن أهله يفعلون ذلك وسكت يعذب، علم أن أهله يفعلون ذلك ورضي بهم يعذب. أما إن كان نهاهم وحذرهم من ذلك وهم فعلوا ذلك فهو كما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. المثال الثالث وبه أختم هذه الموعظة،
وللأسف حدث في ندوة لها فترة طويلة في المرئيات بين بعض ممن يتكلمون في شرع الله من الشيوخ يعني أصحاب الأوراق المختومة وغيرهم، وبين ثلة من الأطباء في ندوة، وجمعهم رجل متحدث يعطي الكلمة لهذا ولهذا. كان موضوع الكلمة وموضوع الحوار أو البرنامج العدوى وأثرها في المجتمع، فسأل الأطباء ما تقولون في العدوى، يعني الأمراض تنتقل عن طريق العدوى. قالوا هذا التجربة دلت عليه ويستحيل أن ينكر. الرجل السليم المعافى يجلس بجوار الرجل المريض فينتقل المرض من المريض إلى السليم. وبدأ الأطباء يسردون بعلمهم الطبي سبل العدوى، نقل الدم، استعمال بعض الأدوية إلى غير ذلك كما هو معروف عند علماء الطب. كويس، يبقى العدوى ثابت. ثم التفت هذا الذي يسمى نفسه بالمذيع وسأل الشيوخ ما تقولون فيما قاله الأطباء العدوى؟ قالوا نعم حق وليس لنا بعد كلامهم كلام. فقال لهم المتكلم وما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ قالوا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقول ذلك مع أن الحديث في البخاري ومسلم. شفتوا يا أخواننا المصيبة جاية منين؟ ومن أجل هذا أنا في بداية الموعظة قلت لكم هأصلكم أصلا، من جملة ما أصلت علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون عنهم خلفا، ثم يجيء أقوام يقيسون الأمور برأسهم. الأصل الثاني حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وشيخ كبير يشار إليه بالمنام كما يحدث الآن، يجلس صاحب اللحية وصاحب العمامة والعباءة ويتكلم بشرع الله وأمامه امرأة لا تستر شيئا من عورته إلا ما يلزم من الحياء الفطر فيها، ويتكلم بشرع الله. فإذا تكلم أمثالنا وقلنا يحرم أن ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، قالوا فما بال الشيخ فلان؟ جعلوا الجهال أهل البدعة أصحاب الأهواء حد على أهل السنة والجماعة، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. نرجع
إلى لا عدوى ولا طيرة.
يا مولانا الحديث في الصحيحين قال لك وليكن. التجربة العلمية قالت إن فيه عدوى، يبقى فيه عدوى. قال لك
طب لا عدوى لم يصح في البخاري، قال لك وليكن. والبخاري معصوم؟ يا معشر الأغبياء، من الذي قال أن البخاري معصوم؟ ومن أثبت العصمة لأحد عدا النبي إلا ضل مضل يخطئ ويصيب، ولكن وفقه ربنا إلى صحيح البخاري وكل ما فيه فهو صحيح، وكذلك الإمام مسلم كل ما فيه مسلم فهو صحيح. طب ومن إيه معنى لا عدوى؟ إيه معنى لا عدوى؟ اسمع أخي الفاضل حتى لا يلبس عليه. واحد من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، كويس. فأما الأعراب قال يا رسول الله تكون عند الإبل في الرمال كأنها الظباء، عند الإبل في الرمل تشوفها كده زي الغزلان كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها. وإزاي تقول لا عدوى؟ بيحكوا عن واقع زي بتاع الأطباء بالظبط، نفس الطريقة، بس ده طبيب وده أعرابي. الأعرابي قال إيه تاني؟ ركزوا معي عشان نفهمها كويس. الأعرابي ماذا قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى؟ قال رسول الله عند الإبل في الرمال كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيجربه. إبل كويسة، مجرد الجمل الأجرب ما يجي الجرب ينتقل لها كلها. شوف بقى الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فمن الذي أعدى الأول؟ وضحت؟ أول جمل كان به جرب، طب تاريخه كان لا يعلم، من الذي أعدى؟ وعليه العلماء إيه معنى كلمة لا عدوى؟ معناه إيه؟ معناه أي أن المرض ينتقل عن طريق العدوى، فهي سبب ولكن لا يتحقق المسبب إلا إذا أراد الله. بس لأن أهل الجاهلية كان عندهم اعتقاد إيه؟ لو أن المريض جه جنب السليم على طول المرض هينتقل، يبقى العدوى تنقل المرض بنفسها ولا دخل لله فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الكلام ونفى هذا المعتقد وقال لا عدوى، أي لا عدوى بتأثيرها ولكن بإذن الله ومشيئته وإرادته، بدليل ما هو تعلمون يا إخواني لو اللي بيتكلم في دين الله يجهل، قال يا إخواني ما عرفش يسألوا غيري، ولو تعلم العلم الشرعي لانتهى الأمر، ولكن الإشكالية أنه لم يحسن وبدأ يتكلم بلا علم، فلابد أن يأتي الضلال. لو أنه لما قرأ حديث العدوى نزل تحت شوية في صحيح مسلم لا يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لا يريدن ممرض على مصح، لا يريدن نهي للتحريم، ممرض قال النووي أي لا ينبغي لصاحب الإبل المريضة أن يأتي بها على الحوض مع صاحب الإبل السليم. ليه؟ لأنه عشان عدو. فهو الذي نهى لا يريدن ممرض على مصح، وقال وإن كان الحديث في سنده مقال ينجبر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، فهو الذي أمر بذلك. ولكن نظرا لأن القوم يشعرون بالانهزامية من الداخل وعندهم كثير من الجهل وبعض الشكوك في الشريعة، فأرادوا أن يتملقوا ويلوون أعناق النصوص ليوافقوا الغرب، وبدأوا يمسخون نصوص السنة بل يمسخون الشريعة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، فجعلنا بهما خير أمة أخرجت للناس،
لنا دين، لنا شريعة، لا نعرف ديمقراطية ولا برلمان ولا مظاهرات ولا خروج على الحكام. كل هذا وافد غربي ملعون خبيث أضر بالبلاد وخرب العباد وأفسد البلاد. هذا هو الواقع. أما ديننا بعيد كل البعد عن هذا، ولا تلتفت لمن يقول بغير ذلك. كتاب وسنة لفهم سلف الأمة، كل متخصص في مجاله، وزير الصحة في صحتي، والاقتصاد في الاقتصاد، والحربية في حربيتي، والداخلية في داخليتي، والخارجية في خارجيتي، ينظم حياته. فإذا أراد أن يصدر قرارا لينظم وزارته عنده أهل العلم، العلماء، هيئة كبار العلماء، أهل الحل والعقد من العلماء، يا معشر العلماء عاوز أعمل قرار كيت وكيت وكيت. العلماء ينظرون القرار يقول له والله القرار ده مخالف لشرع الله. طيب احنا عاوزين نطلع قرار علشان ايه؟ نخلي البنت ما تتجوزش الا بعد 18 سنة. طب ليه؟ ما الداعي لهذا القرار؟ قال لك والله اصل الناس كترت ومش لاقيين ناكل. ازاي؟ ده هو الذي قال وقدر فيها اقواته. كيف؟ وهو الذي قال يكتب رزق العبد في بطن امه وعنده 20 و100 يوم. ازاي الكلام ده؟ القرار ده ما ينفعش. احنا عندنا في شريعة الاسلام طالما ان الفتاة كبر بدنها وتقوى، انتبهوا للضابط، وتقوى على ان يطأها رجل تتزوج وان لم تبلغ المحيض، هو ده الضابط عندنا في شريعة الاسلام. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان المرأة الشرع اجاز لها الزواج وإن لم تبلغ المحيض؟ قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. انتبهوا، يعني عدة المرأة اللي هي وصلت لسن الحيض 3 أشهر. ومين زيها؟ قال لك واللائي لم يحض. قال له طب هي لم تحض كيف تعتد؟ ما هي اتجوزت، كيف تتزوج؟ والله شرع الله ودين الله هو ده يا اخواننا الاسلام. اما ان ندخل بقى في مداخل ونتبع الغرب، حذو القذة بالقذة، اتوا لنا بديمقراطية نسميها اسلامية، اتوا لنا ببرلمان نسميه برلمان، تمثيل نسميه تمثيل اسلامي، ما هذا الهراء وما هذا التخريف؟ عندنا شريعة لا يوجد لها نظير على وجه الارض، ولكن ما اثاره الخبثاء من شبهات جعل كثيرا من المسلمين يرتابون في ثوابت الشريعة. معشر المسلمين، كثرة الشبهات تؤدي إلى الوقوع في الذنب، احذر وابتعد. والله أشكل عليك شيء، اسأل أهل العلم الثقات، من هم الذي إذا رأيته يذكرك بالله، الذي أثر علمه في سلوكه. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فليس كل من اعتلى من برم، وليس كل من حصل على ورقة مختومة يعتبر من العلماء فيسأل في أمور الدين. لا، انظر، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. عذرا عن البطالة، والله ما قصدت، ونسأل الله عز وجل أن يرفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.